بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مكتبة الموحدين أن نرحب بفضيلة الشيخ أنور بن سليمان الخيبري حفظه الله تعالى ليواصل شرحه من كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. It's a pleasure of your brothers at Mawahideen Publications in the Caribbean and US to have with us once again our noble Sheikh Bandar Suleiman al-Khaybiri, may Allah preserve him. We'll be continuing his explanation of the book, Kitab al-Kabair, one of the major sins by Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Alayhi tafallah, Sheikh al-Mashkura Majura.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. حياكم الله أيها الإخوة المباركون، وما زلنا معكم أيها الأحبة في رحاب كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند إيراد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله درجة رفعه الله جل وعلا بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن تكبر على الله جل وعلا درجة وضعه الله جل وعلا بها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين هذا الحديث بارك الله فيكم يدل على أحوال الناس في التواضع وضده وهو العجب الذي أو الكبر الذي سبق الكلام عنه فيما في دروس مضت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله جل وعلا. والتواضع بارك الله فيكم هو لين الجانب وعدم التعالي على الغير، هو أن يلين جانبه، أن يقابل الناس ب سهولة ويسر ولين وابتسامة، وألا يرى نفسه مرتفعا عاليا عن غيره من البشر. وهذا التواضع بارك الله فيكم هو من الخصال الإسلامية الرفيعة التي أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. بل مدح الله سبحانه وتعالى عباده بأنهم هم الذين اتصفوا بصفة التواضع، فقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا مدح من الله جل وعلا لهؤلاء العباد. لماذا؟ لأنهم اتصفوا بصفة التواضع لله جل وعلا والتواضع لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
Our Shaykh Hadrullah Ta'ala began by mentioning the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, praising Him, who is the Lord of everything in existence, and invoking His prayers and peace upon our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and everyone to follow in His footsteps until the day of resurrection. He then said, I welcome you all, my noble brothers, and we are continuing our explanation of the book, Kitab al-Kabair, the book of the major sins. And we stopped off at the point in the text, which is the hadith of Abu Sa'id, in which the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, whoever humbles himself for the sake of Allah 1 degree, Allah will raise him in rank until he makes him amongst the highest of the high. And whoever is arrogant against Allah 1 degree, Allah will lower him in rank until he makes him the lowest of the low. This hadith shows the different levels of people when it comes to humility, which is the opposite of kibr, or arrogance, which we mentioned in a previous class. Humility means treating people kindly, being lenient towards others, and not seeing oneself as above other people. When you are humble, you will meet and greet other people in a gentle way, smile at them, and not see yourself as being above them. This humility, being humble, is one of the noble characteristics of Islam. Allah Azza wa Jalla commanded His Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam with. So for example, Allah says, وَخْفِدْ جَنَاحَكْ بِمَنْ اتَّبَعْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, and lower the wing of humility to those who follow you from the believers. Allah Azza wa Jalla also described his believing servants as being those who are humble. And he said, عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, and the servants of Ar-Rahman are those who walk on earth in humbleness and humility. So he has commanded his Prophet with this noble characteristic and described the believers as being those who also meet this description, who are humble.
قوله صلى الله عليه وسلم رفعه الله جل وعلا بها درجة. هذه الرفعة بارك الله فيكم تكون في الدنيا وفي الآخرة أيضا, فالله سبحانه وتعالى يرفع المتواضع الذي نزل إلى خلق الله جل وعلا وواساهم ونزل إلى درجتهم وإلى مستواهم, لأن الناس يتفاوتون في المال وفي العلم وفي الجاه ونحو ذلك, فيعامل الفقير كما يعامل الغني ويعامل الجاهل كما يعامل العالم أيضا. فالناس عنده على درجة سواء لا يترفع عليهم, فالله سبحانه وتعالى قد يعني رفعه وعوضه رفعة لأنه نزل إلى خلق الله جل وعلا وتواضع لله سبحانه وتعالى, لأن التواضع هو النزول إلى 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 المستوى من الناس. مثال ذلك كأنه يعني كأن يأنف من الأكل مع الفقراء والمساكين ونحو ذلك, أو أن يجالس مثلا الجهال وأن يعظهم ونحو ذلك, أن بعض الناس يأنف ويستكبر أن يعني يجالس الفقراء أو نحو ذلك, وهذه بارك الله فيكم هي عادة المتكبرين, هي عادة الكفار عفى الله وإياكم. ولذا كانت يعني حجة الكفار الذين بعثت فيهم الأنبياء والرسل أنهم يقولون للأنبياء أن الذين اتبعوك هم الضعفاء والفقراء وليسوا أصحاب الجاه والحسب والنسب ونحو ذلك, ولذا قالوا إن أردت أن نتبعك فاطرد هؤلاء الناس عنك, لا يجالسون هؤلاء, لأنهم هؤلاء الناس يرون أنهم سقطوا الناس وأنهم يتكبرون عليهم ونحو ذلك. قد شبه بعض أهل العلم بارك الله فيكم التواضع بالماء, الماء يرعاكم الله هو الذي ينزل, انظر الماء هو الذي ينزل إلى أصل الشجرة فيدخل في أصلها وينتقل إلى جذورها فيغذي هذه الشجرة, ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يرتفع الماء يرتفع في أصل هذه الشجرة حتى يذهب إلى الأغصان وإلى الأوراق, ثم يستقر في الثمار التي هي أعلى الشجرة, الثمار تكون في أعلى الشجرة, الجنات المعروشات هي الجنات المرتفعة أو الأشجار المرتفعة التي يستقر فيها الماء, فتجد هذه الثمار قد أخذت لونا جميلا طعما شهيا رائعا, لماذا؟ لأنها قبل ذلك كانت في الأسفل تواضع, كأن الماء هذا تواضع لهذه الشجرة فنزل في أسفلها, ثم هذه الشجرة رفعت هذا الماء حتى وصل إلى 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 ثمرها الذي هو خلاصتها وجمالها, جمال الشجرة يظهر في هذه الثمرة التي يأكلها الناس ويستطعمون يعني تعجبهم ألوانها وطعمها وريحها ونحو ذلك. فكذلك المتواضع هو ينزل للناس لكنه يرتفع أيضا, يرتفع عند الله جل وعلا درجات من التواب والمحبة أن الله جل وعلا يحبه, وكذلك يرتفع في قلوب الناس, الناس تحب من يتواضع لها وإن كان يعني ليس لم يكن أيضا كثير علم أو كثير مال، لكنها تحب الذي يتواضع لها، تحب الذي يسمع منها، تحب الذي يسأل عنها، تحب الذي يهتم بشؤونها. أما الإنسان الذي لا يعني كما يقال لا يلتفت إلى الناس، وإذا هلك الناس أو سلموا أو نجوا لا يهمه ذلك، المهم عنده نفسه وماله وأهله ونحو ذلك، هذا الناس دائما لا تعبأ به. ولذا تجد أن الناس يحبون من ينزل إليهم ومن يشاركهم في الأفراح ويشاركهم في الأحزان ويشاركهم في كل أحوالهم. نعم.
So we see in this hadith that the Prophet ﷺ said, whoever humbles himself for the sake of Allah one degree, Allah will raise him in rank until he makes him the highest of the high. This raising of rank takes place both in this dunya and in the akhirah, as Allah subhanahu wa ta'ala will raise the humble person because of lowering himself. The person who is humble has humbled himself, has lowered himself to the level of other people in this dunya who are below him in certain material affairs. He has lowered himself, and because that Allah will raise him. The people who are lower than himself in other affairs, in wealth, prestige, knowledge, he puts himself on their level. He stoops down to the level of the people, because people are at different levels. And he puts himself on the same level as them. Even if he happens to be rich, he would put himself on the level of the poor people when he is with them, so that they don't feel that he's above them. He would do the same with the ignorant and those who are less prestigious than himself. He never tries to put himself above others. Because of this, Allah subhanahu wa ta'ala would raise him. Because of lowering himself, Allah would be the one to raise him. So for example, a rich person would not be too arrogant to keep company with and eat with the poor people. He would sit with them, keep company with them. A learned person will not be too arrogant to sit with and keep the company of those who are ignorant. Rather, he would keep their company. Some people, on the other hand, because of having been blessed with wealth, would feel that they are above sitting with and keeping the company of the poor. And this is the habit of those who are arrogant. Allah protect us from that. And when we look at the argument of those who rejected the prophets and messengers sent to them, what was the only argument that they had? They said that the only people who follow the prophets and messengers are the poor, the downtrodden, the less prestigious, the ones who have no lineage. And so they said to their prophets, if you want us to follow you, you have to get rid of those other followers of yours, those poor people. Get rid of them, and then we will follow you. This was their argument. They didn't want to be around the poor people, the downtrodden in society. And so this was the manifestation of their arrogance. Some of the scholars of Islam have made a comparison between the believer who is humble and between water. They have said that there is a similarity between humility and water. Look at what water does to a tree. It goes down to the roots, humbling itself, going down, trickling down until it nourishes all of the roots of that tree. And then the effects of that water rise back up through the trunk of the tree, through its branches, get to its limbs and its leaves, nourishing every part of the tree, up until the highest part of it, until this tree would bear fruit, and that water would rise up to the very top, giving that fruit its beautiful appearance and its beautiful shape and its delicious taste. This is the likeness of the believer when he humbles himself, putting himself down low with the lowest of the low. Allah would raise him to the highest of the high because of this. And so people love the effects. People love the effects of this water that humbles itself, that goes down to the roots, giving the fruits of that tree. The water ends up on top of the tree, giving the tree the best parts, the best possible outcome that it can have, these beautiful fruits that it bears. So people love this. People love the water that goes down, then rises. And likewise, people love the people who humble themselves. And then Allah causes them to rise. So Allah puts the love in the hearts of the people for those who humble themselves. You'll raise them in rank in this life and in the afterlife. You'll find that the humble person is someone who is met with love in the hearts of the people. Even if he happens to be one with lots of wealth or lots of knowledge, he doesn't forget about those who have less than him. He's not like the person who is selfish and only cares about his own money, his own family, his own affairs. He forgets about everyone else. The person who is like this, then other people forget about him. But the person who is concerned with the affairs of others, likewise, they will be concerned with him and they will love him. Allah Shaykh.
قوله صلى الله عليه وسلم ومن تكبر على الله جل وعلا وضعه الله فيها درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. من تكبر على الله جل وعلا, الكبر على الله جل وعلا أشرنا إليه في مدارس سبقت, وإما أن تكون أو إما أن يكون هذا التكبر تكبرا كاملا عن الله جل وعلا, تكبر عن عبادته سبحانه وتعالى, وهذا من أقبح أنواع الكبر على الله جل وعلا. وإما أن يكون دون ذلك من الكبر كأن ينازع الله جل وعلا في أسمائه وصفاته, لأن الكبر من صفات الله جل وعلا اللائقة به لا يماثل صفات المخلوقين. ف عندما يتصف المخلوق في هذا الكبر فهو ينازع الله جل وعلا بهذه الصفة التي تليق بالله سبحانه وتعالى وتختص به سبحانه وتعالى. والكبر على الله جل وعلا بارك الله فيكم هي أعظم وأول معصية عصي الله جل وعلا فيها من الخلق أجمعين, العالم العلوي والعالم السفلي. أول معصية يعني عرفها التاريخ وكانت في المخلوقات جميعا من الإنس والجن والملائكة أو كل المخلوقات لم تعص الله جل وعلا أبدا, إنما أول معصية وقعت من المخلوقات جميعا كانت من جهة إبليس, وكانت بسبب كبر إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا الكبر ليس بالأمر السهل, اللي هو أول معصية عصي الله سبحانه وتعالى فيها من قبل المخلوقات جميعا. أما معصية آدم عليه الصلاة والسلام فكانت من جهة الشهوة, ولذا كانت التوبة أقرب, لأن الشهوة قد يكون فيها ميل للنفس. ثم تاب آدم عليه الصلاة والسلام وغفر الله سبحانه وتعالى له وأنزله إلى هذه الأرض هو وزوجه, وكذلك إبليس نزل معهم. نعم, ولكن المقصود بارك الله فيكم أن الكبر إذا دخل والعياذ بالله إلى القلب إنه يصعب استئصاله من القلب, وقد يفسد القلب حتى يؤدي به إلى الهلاك كما سيأتي من قول ابن مسعود رضي الله عنه. الكبر أمره خطير جدا فلا يستهين به المرء. ولذا ذكرنا بارك الله فيكم ولعلنا نعيد في الدروس الماضية أن الكبر من الكبائر الباطنة التي في القلب, والكبائر بارك الله فيكم التي تكون في القلب يصعب الوقوف عليها ويصعب الانتباه لها ويصعب التخلص منها, وهي مع ذلك تستمر في قلب الإنسان طيلة حياته والعياذ بالله إلا أن يتغمده الله جل وعلا برحمته. لكن ذكرنا لكم أن الكبائر الظاهرة كالسرقة أو الزنا أو نحو ذلك تكون في وقت ارتكاب هذه المعصية, ارتكاب هذه الفاحشة, ارتكاب هذه الجريمة. أما الكبر والعياذ بالله يكون يعني يصبح والعياذ بالله يعني صفة ملازمة في الإنسان دائما وأبدا, والإنسان لا يشعر بها, لا يحس بها. ولذا كما ذكرنا لكم في أظن الدرس الماضي أو الذي قبله أن الكبر أو أن الكبر وغير الكبر من أمراض القلوب التي هي من كبائر الكبائر الباطنة، أنه يصعب الوقوف عليها ويصعب التخلص منها إلا بإرادة قوية، إلا أن يأتي بماء كثير يغسل هذه النجاسة المتعلقة بالقلب. ولذا ينبغي بارك الله فيكم دائما وأبدا أن يفتش الإنسان في قلبه وأن ينظر هل هو من هذا النوع أو غير ذلك. لا، وهذا هو ثمرة العلم الذي يسمعه الإنسان في شرح هذه الكتب والوقوف على هذه الأحاديث. ليس المقصود أن يقف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل المقصود حفظكم الله أن يقف على هذا الأمر ثم يفتش نفسه. وهذه بارك الله فيكم دائما تجعلونها قاعدة، نحن وأنتم وجميع المسلمين كلهم إذا سمعوا آية من كتاب الله جل وعلا أو حديثا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فأنت أحد رجلين، لا ثالث لهم. إما أنك فعلت هذا الأمر أو أنك لم تفعله. مثلا يعني مثلا هنا في الحديث، يعني في هذا الحديث مثلا، نضرب مثال في هذا الحديث الذي معنا، نهي عن الكبر، نعم، وأن منزلته والعياذ بالله وضيعة وأنه في أسفل سافلين. أنت أحد رجلين، إما متكبر وإما غير متكبر. إذا كنت متكبرا وقفت على هذا الحديث، وقفت على هذه الآية مثلا، تتوب وترجع وتحاول أن تتخلص من هذا الداء. وإما أن لا تكون كذلك، أن تكون رجلا متواضعا لينا سهلا منشرحا صدرك للآخرين، فأنت تحمد الله جل وعلا وتسأله المزيد. وهذا بارك الله فيكم يعني تجعله قاعدة في جميع نصوص الكتاب والسنة. أي شيء تقف عليه افعل أو لا تفعل، يأمرك الله جل وعلا أو يأمرك رسوله عليه الصلاة والسلام بأمر، تنظر هل أنت امتثلت هذا الأمر؟ تحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإما أن تكون مفرطا في ذلك فترجع وتتوب من قريب وتسأل الله جل وعلا أن يعينك على أداء هذا العمل الجليل، وأن تلتحق بركاب هؤلاء الناس الذين يثني الله سبحانه وتعالى عليهم من التواضع ولين الجانب ونحو ذلك. نعم.
The next part of the hadith which the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and whoever is arrogant against Allah 1 degree, Allah will lower him in rank until he makes him the lowest of the low. Arrogance towards Allah subhanahu wa ta'ala, as we mentioned in a previous class, is of the worst of sins. And it can either be a total arrogance against Allah, if one refuses to give Allah his exclusive right to be worshipped. And this is the most heinous type of arrogance. Or it can be a partial arrogance towards Allah, in which the person guilty would try to compete with Allah in one of his attributes. Whoever is guilty of this, trying to compete with Allah in one of his attributes, then he is being arrogant towards Allah subhanahu wa ta'ala, because the attributes of Allah tabaraka wa ta'ala are exclusive for him. He shares them with no one. We look at the greatest and first sin to ever take place in the history of the creation, to ever take place in the history of the heavens and the earth. The very first act of disobedience, the very first to ever disobey Allah subhanahu wa ta'ala from the humankind, the jinn, and the angels. This was the sin of Iblis. And what was his sin? He was arrogant. أبا واستكبر وكان من الكافرين. He refused to prostrate himself before Adam. He was arrogant. He was one of the disbelievers. This was the first act of disobedience in all of creation. The act of disobedience that Adam alayhi salam was guilty of was different than this. Why? Because the disobedience of Iblis came about from a doubt, a misunderstanding. Whereas the disobedience of Adam alayhi salam came from a desire. So there's a big difference between doubts and desires. The acts of disobedience that are based in doubts are much worse than those which are based on desires. And so the person who commits an act of disobedience based on desire is more likely to repent from it. Whereas the person whose act of disobedience is based on some misconception, based on some doubt, based on a faulty understanding, his relationship between himself and his Lord, it's not very likely to turn back to his Lord because he doesn't understand that he's done something wrong. And so we see that Iblis didn't repent from his sin, whereas Adam did repent from his sin. Azawajal forgave him for his sin, eating from that tree that he had forbidden him from. And he caused him to descend to the earth, along with Iblis. And what is meant here is that when arrogance enters into the heart, it can totally destroy the heart and the limbs. Arrogance can be disease that destroys the entire heart and all of the limbs that are controlled by that heart. So one should never think little. One should never belittle the sin of arrogance. Arrogance is one of those hearts, one of those diseases in the heart that's very hard to detect and very hard to treat. And so the person should be very mindful of his heart, always looking into his own heart, making introspection, and considering his own emotions and feelings. When diseases like this afflict the heart, they can continue with the person, such that it's very hard, or even impossible, to get rid of unless Allah envelops that person with his mercy. When a person commits a sin like theft, adultery, or fornication, Allah protect us from that, he's guilty of that sin at the time of committing. But the person who is guilty of arrogance, this is not only a sin that takes place and then stops. This is something that becomes part of their person's character and continues with them, becomes a trait of theirs that they can't get rid of. And that person can't even detect it because it's part of their character. They can't even detect, can't even feel the arrogance that they're guilty of. I mentioned in a previous class that arrogance and the other diseases of the heart are very difficult both to detect and to get rid of unless the person has a very strong desire, unless they are blessed with perceiving this shortcoming and having a very strong desire to change it. It's as if this disease in the heart is some filth, some impurity that has affected the heart, and the person has to bring a huge amount of water in order to wash it away. So the believer should always do introspection, be looking into his own heart. And the fruit of studying books like this, the Book of Major Sins that we're currently studying, is not simply to memorize a hadith or know some information or be familiar with something. The benefit of studying a hadith like this, the benefit of studying a book like this, it's not simply being familiar with the material, but applying it, looking into oneself. If we study about arrogance, one should look into their own heart and ask themselves, am I guilty of arrogance? This is a principle that every Muslim should have ingrained in them. Whenever we hear a verse from the Book of Allah, a hadith from the Messenger sallallahu alaihi wasallam, we are one of two types of people. There's no third. Whenever we read a hadith, ever we hear an ayah, either we are guilty of the sin that is being addressed or we're not. If we happen to be guilty, then we turn back to Allah. If we happen to be not guilty, we thank Allah Azza wa Jalla for not meeting that description. We see in this hadith the prohibition of arrogance. and that the person who is guilty of it would be put amongst the lowest of the low. We should look at ourselves and ask ourselves, am I arrogant or not? When we read this, if we were to determine that, yes, I am guilty of this, then we turn back to Allah subhanahu wa ta'ala, seeking His forgiveness and asking Him to change us. And if we happen not to be like that, we're not one of these arrogant people, then we praise Allah and we ask Him to increase us in the good that He has already blessed us with. This is a principle that we should take upon ourselves to understand and apply in all of our studies, all of our Islamic studies. Whenever we're reading the Book of Allah and the Sunnah of His Messenger, if we come across a commandment or a prohibition, we should ask ourselves, am I implementing that commandment? Am I guilty of succumbing to that prohibition? If we read a commandment and we find that we are implementing it, then we should praise Allah. If we find that we are not, we should turn back to our Lord and seek His help in leaving it alone. Fadhal Shaykh.
Thank you, Shaykh. قال المصنف رحمه الله تعالى والطبراني عن ابن عمر يرفعه إياكم والكبر إن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. هذا الحديث بارك الله فيكم لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى قد حكم عليه بالضعف الشديد كما في ضعيف الترغيب والترهيب ولكن على فرض صحة هذا الحديث وعلى ما يشهد له من أحاديث أخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الكبر وهذا أمر قد تقدم ذكره وبيانه لكنه أخبر هنا إن صح هذا الحديث أو فيه معناه لكن كما يقال أن معنى هذا الحديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكبر في غير هذا الحديث أي في أحاديث أخرى. لكن هنا ملحظ آخر وهو أن الرجل يكون يعني يكون لباسه رديئا مثلا أو لباسه يعني غير لباس أهل الترف والغناء ونحو ذلك ونعني بالغناء كثرة المال أي الغني فيدخل عليه الكبر لأن الكبر أحيانا يدخل من أشياء خفية فكأن هذا الحديث يشير إلى أن الكبر يتسلل إلى قلب المسلم وهو لا يشعر وإذا ينبغي الحذر منه كما تقدم قبل قليل أن هذه الآفات وهذه الكبائر عافانا الله وإياكم منها التي تكون في الباطن أي كبائر القلب كما بوب لها وعقد لها المصنف أبوابا مستقلة باب ذكر كبائر القلب كما تقدم معنا قبل عدة أيام أو قبل أسابيع في الدروس الماضية ينبغي للمسلم أن يحذر من هذه الكبائر وأن يحصن قلبه بالعلم والخشية والتقوى لله جل وعلا. نعم تفضل.
The following part of the text is on the authority, or Al-Tabarani reported on the authority of Ibn Umar, radiallahu anhu, the marfu' chain of narration. Prophet ﷺ said, beware of arrogance, for arrogance will be upon a man just like a cloak that he wears. This hadith is not authentic, as Imam Al-Albani rahimahullah pointed out in his book, Da'if al-Targhib al-Tarhib. He said that it's not only da'if, it's very da'if. However, there are other ahadith that support the meaning of it. So this narration, the narration itself is not authentic, but the meaning of it is correct. Because we find in it a prohibition of arrogance, and in many other hadith, the Prophet ﷺ did forbid arrogance. And so, if we were to say, just for argument's sake, that it were authentic, or we were just to understand it from the angle that follows under a general principle in the religion, which is the prohibition of arrogance, we would say that it could be that a person wears clothes that are not he's not extravagant in his dress. He's not wearing the dress of the rich, famous, the people who spend too much on clothes. However, because of an attitude that he takes, it's as if this arrogance is covering him. To the point that the arrogance has entered into his heart, he doesn't even notice it. And so, the Muslim should always beware, keeping track of what is entering into his heart. Because it could be that something enters, and he doesn't even feel it. This is one of the things that corrupts the heart. So, what we take away from this is the importance of always looking at our hearts, inspecting our hearts, and being very careful of the sins that can take place without ever saying or doing anything. Publish it.
نعم فقال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر العجب قول الله جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هنا عقد المصنف رحمه الله تعالى بابا آخر يعني يشبه الباب الأول وهو باب الكبر، لكن العجب كما سيأتي معنا غير الكبر، لأن العجب بارك الله فيكم هو عبارة عن شعور الإنسان باستحقاقه لمنزلة معينة هو لا يستحقها في الأصل. الإنسان يرى نفسه أنه أعلى وأرفع منزلة من غيره، في الحقيقة عند التحقيق وعند النظر نجد أن الإنسان أن الإنس كلهم سواسية، لا فضل على عربيين على أعجميين إلا بالتقوى. التقوى هي الميزان الذي يرتفع به الإنسان أو أن ينخفض. أما الأمور التي لا دخل الإنسان يعني مثلا فيها كالجمال مثلا ونحو ذلك وطول الجسم أو قصره أو نحو ذلك، كما تقدم معنا بارك الله فيكم من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب هو محل التقوى، الله جل وعلا ينظر إلى هذا التقوى فيتفاضل البشر عند الله سبحانه وتعالى بهذا الميزان وهو التقوى. أما العجب فهو أن يعتقد وأن يشعر الإنسان أنه مستحق لرتبة أو منزلة هو لا يستحقها في الأصل، يرى نفسه أنه أعلى البشر وهو ليس كذلك، إنما هو خرج من مكان البول ثم خرج مرة أخرى من مكان كما قال بعض السلف، إلى أي شيء يعني يعجب المرء بنفسه، إنما هو خرج في بداية أمره من أجلكم الله من مكان البول ثم خرج عند ولادته أيضا من مكان البول، فيجب على الإنسان أن يعرف قدره. والفرق بارك الله فيكم بين الكبر والعجب أن الكبر لا بد فيه من متكبر ومتكبر عليه، يعني أن الإنسان يتكبر على الناس، يتكبر على خلق الله جل وعلا. أما العجب فلا يلزم منه ذلك، العجب لا يلزم منه أن يكون هناك يعني معجب بنفسه ومعجب يعني أنه يعجب بنفسه عن شخص آخر أو نحو ذلك. ربما يكون الإنسان يعني خاليا لوحده ثم يعمل عملا يعجب بهذا العمل، وليس هناك شخص آخر من المخلوقات يعني يرى نفسه أنه أفضل منه وأكبر منه وأجل منه وأعظم منه. ولكن الكبر أيضا عفوا أن العجب هو طريق إلى الكبر، الإنسان يعجب بنفسه أولا، يعجب بأفعاله، يعجب بأقواله، يعجب بماله، بولده، بقدرته، بعلمه، إلى غير ذلك من الصفات والأحوال، ثم تتطور هذه المسألة من العجب حتى يعني يغرق هذا المعجب بنفسه في مستلقى الكبر، عافانا الله وإياكم. نعم.
صحيح. The following chapter in the text, Allah, is the chapter of the mention of conceit. And this is slightly different, even though there's a strong relationship between this and the aforementioned chapter, which is that of arrogance. But there is a difference between the two. Arrogance and conceit are slightly different, in spite of the fact that there's a similarity. Conceit, what is meant by it, is a person feeling that he deserves a level and degree that, in actuality, he doesn't deserve. The reality is that all people are equal. That no Arab is better than a non-Arab, non-Arab is better than an Arab, no black is better than a white, no white is better than a black, except in taqwa. Except in taqwa, it's the only thing that makes any human being better than another human being. All of the other factors have no effect. The fact that one person is tall and another person is short, one person is rich and another person is poor, this doesn't make one of them better than the other. As we previously mentioned in a previous class, the hadith, which the Prophet said, indeed Allah does not look at your appearances and your wealth, what he looks at is your hearts and your deeds. And so, taqwa, one's deeds, fear of Allah, this is the actual balance, the scale on which we weigh. This is the only thing that makes any human being better than another. If a person becomes conceited, starts feeling that he deserves some high level, he is high up, he should remember his origins, his roots, where he came from. That he came from the lowest of places. That before being born, the place that he came out of, before being conceived, was a place, the same place that urine comes out of, from his father. And then at the time of his birth, he came out of the same place where urine leaves his mother. So a person should keep this in mind, so as not to become conceited, not to think of himself as being high up. He came from this low and dirty place. Each person should know who they are, know their own standing, their own status. And the difference, if we were to talk about the difference between kibr, or arrogance, and urj, or conceit, what's necessary when for kibr to take place is that there is like a person who does it and a person whom it is done to. So the arrogant person must have a victim. He must target someone else and feel that he's better than that person. The conceited person doesn't necessarily need a victim. He just thinks of himself as being high. He doesn't need anyone to compare himself to. He could be all alone, for example, and do something that he thinks is good and become conceited because of that deed of his and think that he is high. But he's not necessarily comparing himself to someone else and saying that he's higher than other than himself. He simply sees himself as high because of a deed, for example. The danger of conceit is that it leads to arrogance. Conceit leads to arrogance. So when a person becomes conceited about their own actions, their own statements, their own wealth, their own knowledge, or other than that, eventually it's going to wind up in them comparing themselves to others and being arrogant towards others. Allah protect us from that. Fadl al-Shaykh.
Wal-Ujbu, barakallahu fikum, la yaqillu khataran an al-kibr wa an afat al-qalb, afarallahu wa iyaakum. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب فالرياء من باب الإشراك يقول فالرياء من باب الإشراك بالخلق أو بالخالق سبحانه وتعالى والعجب من باب الإشراك بالنفس والعجب من باب الإشراك بالنفس وهذا حال المستكبر قال رحمه الله تعالى فالمرائي لا يحقق قوله جل وعلا إياك نعبد والمعجب لا يحقق قوله جل وعلا وإياك نستعين فمن حقق قوله إياك نعبد يقول فمن حقق قوله إياك نعبد خرج من الرياء. ومن حقق قوله إياك نستعين خرج من الإعجاب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا النص الجليل من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين لك فيه أن العجب أمره خطير جدا، وأنه نقص في قلب المرء، وأنه خلل في الاستعانة والتوكل على الله جل وعلا، لأن المرء يعجب بفعله ومع إعجابه بنفسه وبفعله وبقوله يظن أنه استحق هذا الأمر بقوته وقدرته وعلمه وإحاطته بأسباب جلب هذه الأمور ونحو ذلك. ولذا كان العجب والكبر والتعالي وازدراء الناس ونحو ذلك آفات تقدح في 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 شيء من توحيد الألوهية، أن الإنسان لا بد أن يكون قلبه معلقا دائما بالله جل وعلا، فلا حول ولا قوة للعبد إلا بربه سبحانه وتعالى، فهو الذي يمده، فالفضل له سبحانه وتعالى، هو الذي رزقه والذي أعطاه والذي علمه، هو الذي فهمه، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، الله جل وعلا هو الذي علمكم، كلكم ضال إلا من هديته. فالإنسان يعني هو الذي يطلب من الله جل وعلا هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمن عليه بهذا الأمر، فلا داعي ولا مجال ولا سبب أصلا للإعجاب بأفعال العبد، لأن الله جل وعلا هو الذي قدرها وهو الذي خلقها سبحانه وتعالى، وأيضا ركب في الإنسان مشيئة، له إرادة أيضا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولكن الفضل الأول والأخير يعود لله سبحانه وتعالى.
Conceit is no less dangerous than arrogance. In fact, they are both equally dangerous. Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala said that many times showing off comes as a companion to conceit. And the person who shows off is guilty of shirk with the Creator. And conceit comes from associating partners with the self. And this is the condition of the arrogant person. And so the show-off has failed to put into practice the statement of Allah Azza wa Jal, إِيَّاكَ نَعْبُدُ, you alone we worship. Because in showing off, he's seeking other than the pleasure of Allah. And the person who is conceited has failed to put into practice the statement of Allah, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, you alone we seek help from. And so whoever puts into practice both إِيَّاكَ نَعْبُدُ, thereby leaving from showing off. And whoever puts into practice the statement of Allah, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ, you alone do we worship, has left from conceit. This is the end of the statement of Shaykh Qasam Taymiyyah rahimahullah, Allah have mercy upon him. This noble quote shows you how very dangerous conceit is. And that whenever it falls into the heart of a person, it decreases the person's trust in Allah as well as the person's reliance upon Allah. Whenever a person is conceited concerning their own actions, they think that they deserve what they have because of their own power, their own knowledge, their own experience, because of having the knowledge and experience to make money, for example. And so conceit is extremely dangerous. It can tarnish a person's tawheed, the tawheed of uluhiyya, tawheed of worship. And so the heart of the believer should always remain attached to Allah Azza wa Jalla, because there is no ma'at, no power, no might except through Him subhanahu wa ta'ala. He is the one who created us, who sustains us, who has taught us what we know. He's the one who brought us out of the stomachs of our mothers, knowing nothing. He is the one who said in the Hadith Qudsi, O my servants, all of you are lost except for those whom I guide. So seek guidance from me, and I will guide you. A person should continually seek guidance from Allah Azza wa Jalla. There is no need whatsoever for being conceited. Because even if a person has accomplished something praiseworthy, it's a blessing from Allah. It's not an accomplishment that he deserves. It was a blessing that he received. It was a gift from his Lord. Because his Lord, subhanahu wa ta'ala, was the one who decreed it, then created it. And when the person, and furthermore, he is the one who gave that person who did it the free will to make the choice that he did. So all of the praise in the beginning and the end is for Allah subhanahu wa ta'ala. Fadl Shaykh.
ما أورد المصنف رحمه الله تعالى قوله جل وعلا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. هذه الآية بيّنت صفات المؤمن الصادق المحافظ على صلاته كما ذكر الله جل وعلا في سورة المعارج، وذكر لهم صفات عظيمة ومنها أنهم من عذاب ربهم مشفقون، أي خائفون من عذاب الله سبحانه وتعالى، وأيضا خائفون أن لا تقبل أعمالهم الصالحة، خائفون أيضا من ذنوبهم وهم لا يعلمون هل غفرت، هل سيؤاخذهم الله سبحانه وتعالى عليها ونحو ذلك. فهذه الصفات وهذا الخوف من عذاب الله جل وعلا، والخوف من أن تقبل هذه الأعمال الصالحة الصادقة التي أخلص فيها العبد المؤمن لله جل وعلا، وهو على وجل على خوف من أن لا تقبل منه، هذا لا يكون أبدا من شخص قد أعجب بعمله. لكن المعجب عافانا الله وإياكم يرى أنه عمل صالحا مثلا وأنه يستحق الثواب فأعجب بعمله وغفل عن عذاب الله جل وعلا، ولا يعلم هل تقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل أم لا، هل غفر الله سبحانه وتعالى ذنبه أم لا، هل أن الله جعل رضي هذا العمل أم لا، هل كان حقا مخلصا في عمله أم لا، هل كان حقا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل أم لا. الإنسان بارك الله فيكم الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى يكون دائما خائفا وجلا من الله سبحانه وتعالى، يعمل العمل ويخشى أن لا يقبل منه، فيكون في ذلك العمل ماذا؟ إتقان له. إذا كان الإنسان يعمل عملا ويظن عفاكم أنه يعني يتفضل في هذا العمل وأنه يعني هو المحسن في هذا العمل، المحسن بارك الله فيك الذي يحسن لنفسه، الله جل وعلا لن ينال من هذه العبادة شيئا ينفعه سبحانه وتعالى، إنما يعود نفع هذه العبادة لك أنت أيها العبد، أنت الذي تثاب عليها وأنت الذي تنجو من نار جهنم يوم القيامة. فالإنسان بارك الله فيكم ينبغي دائما وأبدا أن يضع أن هذا الخوف نصب عيني، إذا عمل عملا صالحا يخشى من قبوله، لكن لا أن يتطور الأمر حتى يصبح قنوطا من رحمة الله جل وعلا، لا أن يعتقد ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولكنه يكون خائفا فقط، خائفا من أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل، لأنه يرى أنه فيه شيء من التقصير، أنه لم يؤدي العبادة على الوجه المطلوب. لا أن يتطور الأمر حتى تصبح هذه يصبح هذا الخوف كالوسوسة ويؤدي به إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الأثر الذي ذكره ابن مسعود بعد ذلك. ولعلنا نؤخر الكلام على الأثر الكلام على القنوط والعجب وما يتعلق في هذا الباب. نسأل الله بعزته وجلاله أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون الأحسن. ولعلنا نقف حفظكم الله عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم وفي الدرس القادم في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته ومشيئته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم وبارك فيكم ونفع الله بعلمكم وإن شاء الله. بحفظ الله تعالى continues writing the following part of the text, which the author رحمه الله تعالى said, citing Allah عز وجل, and those who are frightened of the torment of their Lord. This is one of the characteristics of the true believing servants of Allah عز وجل, which he mentions in Surah Al-Ma'arij. That those who always preserve their prayers, in spite of that, they are afraid of the punishment of their Lord. They are afraid, in spite of doing good deeds, that Allah will not accept those good deeds from them. And they are afraid that when they repent from bad deeds, that repentance may not be accepted, and they may not be forgiven. The one who feels this after having done righteous deeds would never be conceited. A conceited person would never do something good in fear that it wouldn't be accepted of him. He would feel sure that it would be. He would feel sure that he deserves the entire reward for his good deed. And he's totally negligent of the fact that he may be punished by Allah Azza wa Jalla for that same deed. Whereas the sincere believer is never certain of his deeds being accepted. Always afraid that they may not be. He's not sure whether or not Allah is pleased with him. Not sure whether or not he's actually been sincere to Allah Azza wa Jalla in doing his good deeds, or that he has coincided with the Sunnah, the Messenger of Allah, instead of in doing it. The one who is seeking the face of Allah Azza wa Jalla should always fear his Lord. Fear that his deeds may not be accepted. The one who is seeking the pleasure of his Lord should strive to do the very best deeds that he can, keeping in mind that Allah Azza wa Jalla doesn't benefit anything from these good deeds. He, the one who did these good deeds, is the one who benefits from them. As good as he may do them, these don't help Allah. They help him if they are accepted. So when you do a good deed, you should fear that it may not be accepted. But not to the extent that you have bad thoughts about Allah, that are pessimistic, and think that lose hope, you despair in the mercy of Allah. Yes, you see that you have made some shortcomings, you're not perfect, but this shouldn't lead you to feeling that Allah is never going to forgive you, and he's never going to accept your good deeds. So there's some moderation in these feelings, even of fear, the punishment of Allah. The following narration, which is the statement of Ibn Mas'ud, inshallah, we will take in our following class. Ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us those who benefit through what we have heard and hear what is of benefit to us. And with Allah's permission, next week we will continue. Allah's best. Sallallahu alayhi wa sallam. Barakah. You know. جزاكم الله كل خير يا شيخنا، الله يحفظكم.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.